بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نبدأ، يعني فيه حصل خطأ بالأمس في تصوير مسألة الربا التي يعني قد تكون ربا وقد لا تكون، مثل لو أن شخصا اشترى من شخص 100 صاع من البر، اشتراها ب100 درهم مثلا، اشتراها بالدراهم ثم لما حل الأجل قلنا اعتاض عنه 100 صاع شعير مثلا. لا، خطأ. هذا هنا الخطأ، الخطأ أنه اعتاض عن الدراهم، يعني الدراهم هي المؤجلة يعني اشترى منه 100 صاع بر بكم؟ ب100 درهم مؤجلة، واضح؟ ثم لما جاء الأجل قال عطني 100 درهم، قال ما عندي، عندي هو اشترى منه ايش؟ تمر مثلا. قال ما عندي 100 درهم، أعطيك تمر أو أعطيك بر، ثم تصالح معه وقبض البر. هذه للربا ولا ما هي بربا؟ ها؟ لا، لاحظ، لأنه اشترى الآن التمر، اشترى التمر وقبضه اليوم، وبعد شهر لما حل الأجل أعطاه بدل الدراهم بر، صار اشترى تمر ببر، اشترى تمرا ببر. وإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأن لم يكن يدا بيد. ها؟ ها؟ لا في شيء، بس يدا بيد ليست يدا بيد. متى قبض التمر؟ قبل شهر. متى قبض البر؟ الآن يقبض البر. إذا صارت الآن ليست يدا بيد، صارت ربا. أو اعتاض تمر مثلا، أي شيء من الربويات، أخذ تمر اليوم ب100 درهم مؤجلة، لما حل الأجل قال له عطني 800 درهم، قال ما عندي 100 درهم، أعطيك تمر. فقال ما يخالف، عطني تمر بقيمة 100 درهم، وأعطاه تمرا. الآن صار تمر بتمر وليس بينهما تقابض، هذا أخذ التمر قبل شهر والآن يأخذ التمر اليوم. هل هذه حلال ولا حرام؟ ذكرنا حكمه بالأمس، تذكرون الحكم؟ أنه إن كان هناك نية مسبقة فهو ربا بلا شك، هذا تحايل على الربا، يتحايل بكل سهولة، يقول بعني هذا التمر ب100 درهم مؤجلة، وإذا جاء الأجل عندهم نية مبيتة قال أعطيك بدل الدراهم أعطيك بر أو تمر أو شعير، صار الآن هذا حيلة على الربا. يعني الخلاصة أنه إن كان هناك نية مسبقة فلا شك أنه ربا، لأنه لم يحصل التقابض في المجلس والنية مبيتة، وإذا لم يكن هناك نية فهذا يسمى الآن استيفاء، بدل ما يأخذ الدراهم ما عنده دراهم، يعني هذا هو الواقع أنه ليس عنده دراهم وعنده تمر أو عنده بر أو شعير، قال الله ما عندي دراهم، قال عطني بقيمة الدراهم 100 درهم، عطني بقيمة الدراهم الذي عندك، قال الله عندي بر، قال ما يخالف، كم 100 درهم كم تساوي من البر؟ تساوي 100 صاع 50 صاع، أعطاه. إذا لم يكن هناك نية فلا بأس، يعني هذا صارت الآن استيفاء، كأنه باع عليه، اشترى منه البر بالدراهم الذي في ذمته. وبيع البر بالدراهم يجوز ولا ما يجوز؟ ما بينهما ربا، ما بينهما، الدراهم مقبوضة في ذمته والبر يقبضه الآن حتى لو مؤخر، ما في ربا لا فضل ولا نسيئة بين الدراهم وبين البر أو الشعير وغيره. إذن وضحت الآن. إذا بايع بر بتمر لابد من القبض في المجلس، ستأتينا الآن. إذا اعتاض يعني في ذمتي إيش؟ لما يجوز في ذمتي بر واشترى بر بإيش؟ لما يجوز إنه يشتري بر بتمر وأحدهما مؤجل، من الأصل ما يجوز من البداية. لكن هذا اشترى التمر بإيش؟ بدراهم، اشترى التمر بدراهم مؤجلة. لما حل الأجل بدل ما يعطيه دراهم أعطاه برا أو تمرا أو نحو. هذه الصورة المسألة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله ويا باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يعني هذا الحديث متفق عليه، يقول في الشرح قال في النهاية يعني ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق، إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه يعني المعتق أو المعتق، يعني هي عصوبة. الولاء هي عصوبة سببها العتق، عصوبة بين المعتق والعتيق سببها العتق. ما معنى عصوبة؟ يعني يحصل بها التوارث كالنسب. لذلك جاء حديث السنن يقول عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء يعني هو نعمة يعني تحصل بسبب العتق. المعتق السيد إذا أعتق عبدا أو أمة صار السيد مولى للمعتق والمعتق مولى للسيد، وهذه العلاقة عصوبة يعني يحصل بها الإرث. لو مات العتيق اللي هو العبد ولم يترك عصبة، العصبة نفسه قدمون على عصبة الولاء، مات عن بنت، مات العبد المعتق عن بنت وعن السيد، كيف يكون الميراث؟ للبنت النصف والباقي للسيد، هذا معنى عصوبة يحصل به. وذلك قال في الحديث الآخر الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث. وذلك لما قال أهل بريرة نشترط الولاء غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام من يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شر في غير في ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال إنما الولاء لمن أعتق، لا يجوز أن يباع. يعني إذا قال نبيعك هذا العبد فإذا بشرط أنك إذا اعتقته يكون الولاء لي، إذن معناه أنه اشترى الولاء، الولاء ثابت للمعتق. البائع الآن ليس له شيء، ليس الولاء لأنه لم يعتقه، الولاء يحصل بالعتق. فهذا الآن يقول إذا اعتقته أنت فالولاء لي، ما يجوز. هذا معناه أنه اشترى الولاء، فهذا حرام، لأن الولاء كالنسب، كما أن النسب لا يباع كذلك الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. لو واحد قال وهبتك ولاء عبدي هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن الولاء يحصل بسبب العتق ولا يجوز بيعه ولا هبته لأنه يحصل به الإرث. ما الدليل على الولاء يحصل به الإرث؟ لو قال هل في دليل على أن الولاء يحصل به الإرث؟ نقول نعم، ورد حديث السنن وحديث صحيح أن بنت حمزة رضي الله عنهما كان لها أعتقت جارية فماتت، هذه ماتت بنت حمزة عن بنت، لا ماتت الجارية عن بنت، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ميراث الجارية نصفين، نصف لبنت حمزة ونصف للبنت ونصف لبنت حمزة رضي الله عنها. يعني هذه بنت حمزة اعتقت جارية، هذه الجارية تزوجت وجاءها بنت، ماتت عن بنت، الزوج ليس موجود، إما طلق أو مات، ماتت عن بنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل ميراث هذه الأمة، جعل نصفه للبنت والنصف الثاني لمن؟ لبنت حمزة بالولاء. وهذا معروف، يعني الولاء عصوبة لكنها أضعف من عصوبة النسب. إذا كان في عصبة بالنسب فالعصبة بالولاء لا يرث، العاصب بالولاء لا يرث، لا يرث إلا بعد عصبة النسب. وذلك يقال فلان مولاه، فلان بن فلان التميمي مولاه، يعني ينسب إلى بني تميم لكن يبين أنه بالولاء وليس بالنسب، فلان فلان القرشي مولاهم يعني مولى قريش. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الزكاة على من؟ على مولى بني موالي بني هاشم، فمولى القوم منهم أبو رافع رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل على الزكاة ويأخذ من سهم العاملين، فقال إنما الصدقة وساخ الناس وإن مولى القوم منهم، فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام بالأخذ من الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقه فهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه دليل على تحريم بيع الولاء وعن هبته لأنه كالنسب. باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسية. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية. هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة، ولو حسنه الترمذي قال حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح، يعني هذا على قول، لكن مشهور عند جمهور المحدثين أن الحسن لم يسمع من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيقة فقط، وهذا الذي ثبت لما سئل الحسن عن حديث العقيقة ممن سمعته قال من سمرة، فثبت سماع حديث واحد وحديث عقيقة، أما ما عداه فلم يثبت، والحسن مدلس مشهور بالتدليس، فإذا لم يصرح فحديثه ضعيف. هنا لم يصرح عن الحسن عن سمرة فلم يثبت سماعه إلا حديث العقيقة، فما عداه فهو ضعيف، هذا هو الصحيح راجح أن ما عدا حديث العقيقة فهو ضعيف. ثم إن هذا الحديث معارض بحديث أصح منه، بمعارض بحديث أصح منه، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني إلى أجل يأخذ البعير حاضرا والثمن بعيران بعد مدة. إذن هذا الآن في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والحيوان ليس من العيان الربوية لأنه من أشياء ليس مكيلا ولا موزونا ولا مطعوما حال حياته، يعني الحيوان قد يذبح ويؤكل وقد لا يذبح ينتفع به في غير الأكل كالبعير في الركوب والحلب ونحو ذلك، فلم يتعين كونه مأكولا. لكن لو باع لحما بلحم هل يجوز نسيه ولا ما يجوز؟ لحم مأكول بلحم ما يجوز. لماذا؟ لأنه موزون، موزون مطعوم. سيأتينا في الربا أن العلة في الأربعة الوزن أو الكيل مع الطعم، يعني مع كونه مأكولا. فاللحم باللحم لا يجوز، إذا كان الجنس واحدا لحم إبل بلحم إبل لابد من شرطين، التساوي والقبض، وإذا اختلف الجنس لحم غنم بلحم إبل مثلا فيشترط التقابض ولا يشترط التساوي، مثل بيع البر بالشعير ونحو ذلك إذا اختلفت الأجناس، لأن الإبل جنس والبقر جنس والغنم جنس وكذلك الطيور جنس الدجاج جنس ونحو ذلك. فهنا لا يحرم بيع البعير بالبعيرين لأنه ليس مطعوما في هذه أو حال الحياة، يكون مطعوما إذا ذبح. وذاك العلماء اختلفوا في بيع الحيوان باللحم، إنسان مثلا عنده شاة حية ووجد شخصا قد ذبح بعيرا، هذا يحصل الأزمنة السابقة، وإن كان اليوم يعني قلت هذه الصور جدا، تغيرت أنماط الحياة مع الوقت، كانوا في السابق يريد أن يشتري لحم هذا البعير الذي ذبح الآن، فيأتي بشاة فيقول بعني بهذه الشاة من لحم هذا البعير، يعطيه ما يناسب ويكون مقد يعني مقاربا لقيمة الشاة، هل يجوز الآن يشتري لحم بعير بهذه الشاة الحية على إطلاق ولا في تفصيل؟ أعطيناكم مفتاح الجواب. لا في تفصيل. التفصيل هو إن كان صاحب البعير يريد أن يذبح الشاة ويأكل اللحم، اشترى الشاة للحم، أن الشاة أحيانا تكون شاة لحم وأحيانا تكون شاة در ونسل، فإن كان نيته الأكل فلا بد من التساوي، والتساوي الآن غير ممكن، لا يمكن أن توزن الشاة وحية، ما يمكن، إذا ذبحت تغيرت ففيها يعني أشياء جلد وفيها دم وفيها أشياء كثيرة، لا يمكن أن يعرف الوزن وحية، حتى لو وزنت وحية ما يعتد به. إذن نقول على حسب نية صاحب البعير، إن كان يريد الشاة للدر والنسل فلا حرج، يبيع لحم البعير بالشاة، وإذا كان يريدها للأكل فلا يجوز، لأنه سيذبحها بعد قليل ويأكل، صار باع لحم بلحم بدون تساوي. إذا نقول على حسب نيته. أما إذا كان هذا حي، إذا كان هذا حيا وهذا حيا، فهنا لم يتعين الأكل فيجوز، والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحديث ابن عمر جاء في السنن وجاء في غير السنن، ضال عند البيهقي، فسنده في السنن في ضعف، في مدلس عن عضال بن جريج، لكنه عند البيهقي صرح بالسمع، فبعض العلماء يضعفه بناء على السند الذي في السنن، ولم يكن قد وقف على السند الثاني الذي عند البيهقي، فيقول ضعيف فيه ابن جريج وقد عنعن، ولكن يجاب عن هذا بأنه صرح بالتحديث عند البيهقي فزالت العلة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فقلت الإبل، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، يعني إذا جاءت الصدقة يعطى صاحب البعير بعيرين بعد مدة. أما إذا كان الحيوان لا يؤكل أصلا هذا لا إشكال في بيعه الواحد بالاثنين، هذا بلا إشكال، كالعبد مثلا، سيأتي باب في هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد، حديث حسن صحيح. حتى هذا الحديث فيه ضعف، فيه الحجاج بن أرطات وضعيف، وأيضا عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث. هذا الحديث فيه علتان، ضعف الحجاج وتدليس أبي الزبير، فلا يصح، يعني ليس هناك حديث صحيح في النهي عن بيع الحيوان بالحيوانين سواء متفاضلا أو نسيئا، يجوز بيعه متفاضلا ونسيئا، لأن الحيوان حي يعني له منافع غير الأكل. إيه نعم مختلف، نعم إيه صحيح، هذا لحم، إذا التصوير أيضا في خطأ، قال لحم شاة بلحم غنم مثلا، أو أنه ما يقبض الشاة، صحيح تساوي ما اشترط لاختلاف الجنس، هذا لحم بعير وهذا لحم شاة. باب الربا في دقة شوي. باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. عن جابر رضي عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. حديث جابر رضي عنه حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا، ولذلك لا يلتفت إلى عن عنعنة أبي الزبير، أن العلماء يعني المشهور عند أهل العلم أن ما في صحيح مسلم من عنعنة أبي الزبير أنه مقبول، لجلالة الشيخين مسلم منهما، فما في الصحيحين أجمعت الأمة على صحته بالجملة، فلا يلتفت إلى هذا، لأن مسلم رحمه الله والبخاري كذلك ينتقون من حديث الضعيف ما دلت القرائن على صحته، فلذلك العلماء قبلوا ما في الصحيحين. فإذا وجدنا حديث في مسلم، البخاري ما يخرج هذا، البخاري له شرط عالي في الصحة، لكن مسلم ارتضى حديث انتقى من حديث أبي الزبير التي عنعنها مجموعة رواها في الصحيح وأعرض عن كثير منها، فيقولون اختار ما دلت القرائن على صحته، وذلك قبله جمهور أهل العلم. لذلك لا يلتفت إذا وجدنا عنعنة أبي الزبير في صحيح مسلم، فالمشهور عند الجمهور أنه مقبول، بعضهم يضعفه بناء على القاعدة، لكن الأولى قبوله إحسان للظن بأصحاب الصحيحين. نعم تفضل. إذن هذا الحديث صريح أيضا في بيع العبد بالعبدين، اشترى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد بعبدين، واحد باثنين، لأن هذا الآن ليس مأكولا فلا يجري الربا في العبيد، كذلك ما ليس مأكول كمثل حمار بحمارين ونحو ذلك، وحتى المأكول كما سبق لا يلتفت إلى كونه مطعوما حال الحياة، لأنه يستفاد منه في أشياء كثيرة غير الأكل. باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. يعني الترمذي يطلق الكراهة، وليس المراد بها اصطلاح الفقهاء، الكراهة هي بين التحريم وبين الإباحة، يعني درجة بين المباح وبين الحرام، هذا اصطلاح عند الفقهاء، أما غير الفقهاء لا يلتزمون هذا الاصطلاح. أقل كراهة يعني مكروه شرعا، والمكروه ما كره الشارع فهو حرام، كما قال تعالى لما ذكر المحرمات من الشرك والقتل والزنا وغيرها، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالشارع إذا كره شيئا حرمه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. من زاد يعني دفع الزيادة، ازداد أي طلب الزيادة، فقد أربى أي وقع في الربا. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. حديث عبادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أصحاب السنن. فهذا هو يعني الأصل في باب الربا، النبي عليه الصلاة والسلام حدد وعد الربويات، هذه الستة هي الربويات، وهذا لا خلاف فيه، الستة هذه لا ليس فيها خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدها عدا، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه لا خلاف. اختلف العلماء في هل يقاس على هذه الستة أم لا، الظاهرية يرون أنه لا قياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدها عدا، ولو كان فيه غيرها لذكره، فالعد هذا يدل على أنه محصور في هذه، أن الربا محصور في هذه الستة، لكن لا شك أن هذا القول ضعيف، وجمهور أهل العلم على أنه يقاس عليها، ولكنهم اختلفوا في العلة على أقوال، ولكنهم متفقون على القياس، والخلاف في تحديد العلة. الأقوال صح هذه الأقوال أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فكل ما كان ثمنا للسلع يجري فيه الربا، سواء كان ذهبا أو فضة أو كان فلوس من النحاس أو المعدن أو أوراق نقدية أيا كان، كل ما يكون أو يجعل ثمنا للسلع فإنه يجري فيه الربا، ولو لم يكن ذهبا أو فضة. ولا شك أن هذا القول الصحيح، والذي يسد باب الربا، لو قلنا العلة الذهب والفضة هي الوزن لأنها موزونة فقط، لا جاز الربا في الأوراق النقدية لأنها ليست موزونة. يمكن واحد يعطي واحد 10,000 ريال ويردها 11، يعني ما في بأس، لأن هذه الأوراق ليست ذهبا ولا فضة وليست موزونة. لكن هذا القول بشكل ضعيف قال به بعض العلماء، وهذا القول يفتح باب الربا اليوم على مصراعيه. العالم يتعامل بإيش اليوم؟ بالأوراق النقدية. من الذي يتعامل بالدينار والدرهم اليوم؟ ما فيه لا دينار، ويسموه دينار مثل الكويت دينار يسمونه دينار، والمغرب يسمونه درهم، لكنه اسم فقط، ولا في الحقيقة هي أوراق نقدية. وقد ترك الناس التعامل بالذهب والفضة من سنين طويلة. لماذا؟ لعدة أمور، منها سهولة نقل وتعامل بالأوراق النقدية. الذهب والفضة له ثقل ويعرض صاحب الخطر أنه يضع في كيس، والكيس يراه الناس ويستر صوتا إذا مشى، فربما يكون عرضة للسرقة، ففيه ثقل. إذا أراد إنسان يسافر معه 100,000 درهم هذا لازم يشيلها بعير، حمل بعير هذه كيف يسافر فيها؟ ما يقدر، لا يمكن، لأنه سيعترض له قطاع الطريق وربما قتل وأخذت. لكن الناس اليوم تعاملون بأوراق نقدية خفيفة، بالحسابات في البنوك، بالتحويلات. تطورت الحياة وتقدمت هذه الأمور، فصار الناس يبحثون عن الأسهل والآمن، لأن المال يعني في خطورة في حمله والاحتفاظ به. فالآن ليس هناك ذهب ولا فضة، فإذا لم نقل أن العلة الثمنية معناه أنه يجوز الربا في جميع الأوراق النقدية، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة. هذا لا شك أنه لا يقول به أحد يعقل الحكم. ولماذا حرم الشارع الربا؟ هذا معناه يفتح باب الربا على مصراعيه. إذن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية، كونها أثمان السلع. طيب العلة في الأربع، البر والشعير والتمر والملح، ما العلة فيها؟ أقوال، أقرب هذه الأقوال أنها علتان، لابد من اجتماع علتين، الكيل أو الوزن هذه واحدة، والثانية إيش؟ الطعم، أن تكون مطعومة. بعضهم يقول القوت، فرق بين الطعم والقوت، لكن الأقرب أنها الطعم، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث معمر رضي الله عنه عند مسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فذكر الطعام، كل ما يطعم فهو طعام. والميزان الكيل والوزن، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعيان الربوية قال: وكذلك الميزان. وكذلك الميزان، لما ذكر المكيلات قال: وكذلك الميزان، يعني كذلك ما يوزن. إذا نقول في غير الأرض، في غير الستة هذه يقاس عليها الثمنية الذهب والفضة، كل أوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة، وكل ما يؤكل ويكال أو يوزن فهو يلحق بهذه الأربعة. مثل الرز، يجري في الربا الرز بالرز؟ نعم. الفضة إلا قصد الذرة يجري فيها الربا، لماذا؟ لأنه مطعوم مكيل، وهكذا في بقية المكيل. أما ما يباع بالعدد مثل الحبحب يباع بالعدد، هذا نقول ليس في ربا، واحدة باثنتين ما في ربا. الفواكه الكبار كانت تباع بالعدد في السابق، الآن صاروا يعني يتوسعون في الوزن، كل شيء يبيعونه بالوزن. فعلى كل حال يعني أحيانا يختلف البيع، مرة يباع بالعدد مرة يباع بالوزن. فإذا لم يكن يباع بالوزن دائما فإنه ليس بموزون، ولو بيع في بعض الأحيان بالوزن مثل الحبحب حين يباع بالوزن، الشمام نحو ذلك، والغالب أنه يباع بالعدد. فينظر في هذا الشيء، إذا كان لا يباع إلا وزنا فإنه يكون موزونا، إذا كان يباع كذا وكذا فالأصل أنه غير موزون، لكن الناس توسعوا في الوزن. على كل حال يعني قلت هذه الأمثلة، كانوا في السابق النقود قليلة جدا عند الناس، لا يكاد يجدون النقود لقلتها، فيتبايعون بالأعيان، هذا يشتري ثياب ببر، هذا يشتري بر بتمر، هذا يشتري مثلا بعيرا بآصع من التمر، حتى يعني حدثونا أباءنا أنه إذا واحد أراد أن يتزوج المهر ماذا يكون؟ يأتي بطعام زنبيل وزنبيلين تمر ولا بر، ويأتي بثياب، وهذا المهر. الموسر يأتي بشيء من النقود، كانوا يتعاملون بالفضة يسمون الريال فرنسي، ريالات فرنسية، حتى ما فيه ريالات يعني تسك في الجزيرة، كانوا يتعاملون بالريال الفرنسي، وهذا نادر جدا، ومن الفضة. غالب تعاملاتهم يبيعون يشترون بالأعيان، هذا يدفع طعام ويأخذ ثياب، هذا كذا كذا، يشتري حيوان ببر أو بتمر أو نحو ذلك لقلة النقود. لما كثرت النقود وسهل التعامل بها قل يعني وقوع الناس في الربا. وقد واحد يعني لا بدأ يفصل في هذه بر بتمر، تمر بشعير وكذا، هذه جوز والموزون بالمكيل، بعض الناس يبدأ يسخر من هذا، يقول يعني ما يحتاج الكلام في هذا، من يروح للمحل الخضار ولا الفواكه ويقول عطني موز ببرتقال، جاي مع برتقال يقول عطني موز ببرتقال، عطني لحم ببر، عطني أفيا، هذا انتهى. لابد من دراسة الحديث، معرفة هذه الأحكام، لأن الأمور قد تعود إلى ما كانت عليه. مع الوزن، ماكول مع الوزن أو الكيل إذا جمع العلتين، لأن هذه إذا نظرنا في المذكورات الأربع فهي كلها مطعومة ومكيلة أو موزونة، مثل اللحم موزون، إذن يجري الربا في اللحم لأنه مطعوم موزون، الحبحب ما يجري في الربا لأنه مطعوم غير موزون، الغالب يباع بالعدد، الزبيب يجري فيه الربا لأنه مطعوم مكيل، الذرة، الرز، الدخن، طيب الهيل والقهوة تعتبر مطعومة ولا لا؟ موزونة أو مكيلة، الأصل فيها الكيل، لكن الناس توسعوا في الوزن صاروا يزنون كل شيء، الأصل الحبوب كلها موزونة، الهيل القهوة مثلا الرشاد وكذا الأشياء هذه اللي يسمون البهارات ونحو ذلك كلها يجي في ربنا مطعومة، إذا لم نشترط أن تكون قوتا، اللي يقول قوت كالإمام مالك ما يحرم هذه الشيء ما يجري فيها الربا لأنها ليست قوتا، القهوة، الشاهي، الحبة السوداء، الرشاد، الكمون، كل هذه الأشياء تسمى البهارات بأنواعها ليست قوتا، ما في حد يعيش على هذه الأشياء. القوت هو الذي يقيم البدن كالبر والشعير والذرة والدخن والرز ونحو ذلك، هذه قوت، أما هذه أشياء مطعومة ليست قوتا. ففي خلاف، بعضهم يقول قوت لأن الحديث، لأن الحديث ذكر الأربعة، ثلاثة منها قوت، البر والشعير والتمر هذه قوت، والملح ليس قوتا، لما أورد عليهم الملح أجابوا عنه بإيش؟ قالوا يصلح به الطعام، يعني ملحق أن يصلح به الطعام، لكن ما في أحد يتقوت الملح، ما أحد يتقوت يأكل الملح، قالوا يصلح به الطعام، لكن اللي يقول المطعوم ما عنده إشكال أصلا في الملح، لأن الملح مطعوم، السكر مطعوم وليس قوتا، وهكذا. على كل حال وبعضهم يقول مدخر، اشترط الادخار لأن هذه تدخر، هذه تدخر، لكن ليس بشرط، أحيانا يكون وصف طردي ليس له تأثيرا في الحكم، وإذا قال وقعت فأرة في سمن، طيب لو وقعت في زيت نفس الحكم ولا لابد يكون سمن؟ نفس الحكم، يعني أحيانا تأتي أوصاف في الأحاديث يسمونه وصف طردي، يعني طردي يعني إيش؟ إنه ما له أثر على الحكم، إنه وقع اتفاقا، القضية القصة التي وقعت أن فأرة وقعت في زيت، الزيت هو يعني في سمن، السمن والشحم المذاب، فهذه فارة وقعت في سمن، النبي عليه الصلاة والسلام حكم بنجاستها، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. طب لو وقعت في زيت، لو وقعت في عسل، لو وقعت في أي مائع غير السمن، هل يتغير الحكم؟ جواب لا، هذا وصف طردي. جاء رجل أسود قال كذا وكذا، هل الحكم يتعلق بالسواد؟ ما يتعلق. في أشياء بلا خلاف أنها أوصاف طردية، في أشياء اختلف فيها العلماء. الحديث ورد في هذه الأربع هي مطعومة وقوت ومدخرة، ما عدا الملح ليس قوتا، لكن قالوا ملحق بالقوت، وبعضهم نظر إلى هذه قال ما دام مدخرة إذا ادخار علة، ما دام أنها قوت القوت علة. بعضهم قال لا، هذه ليس بلازم، المهم أنه مطعوم، هذه كلها مأكولة فيؤخذ بالأحوط. إذا قلنا الطعم أخذنا بالأحوط، منعناه في كل مطعوم وإن لم يكن قوتا، هذا أحوط وأبعد عن الربا. فما دام أنه في خلاف وليس فيه نص صريح، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال القوت ولم يقل المدخر، إنما ذكر أشياء فيها هذه الأوصاف مطعومة قوت مدخرة، فما دام فيه خلاف وتردد الأحوط الأفضل الأخذ بالأحوط. إذا أجريناه في كل مطعوم سلمنا من الربا وابتعدنا عنه. إذا قلنا يجوز في غير المدخر لم نجري الربا في الهيل والقهوة والبهارات ونحو ذلك. فإذا هذه فيها خلاف، هل يجري في الربا أم لا؟ من منعه سد الباب، والناس ليسوا بحاجة إلى بيع هذه الأشياء، يعني نسيئة، يبيع هيل بقهوة نسيئة أو ما شابه ذلك، ليسوا بحاجة إلى هذا. الأحوط أن يقال مطعوم ولو لم يكن قوتا ولو لم يكن مدخرا، ما دام أنه يطعم الطعام وبالطعام مثل لفظ عام. وإن كان بعض المقال المراد بالطعام هو الشعير في هذا الحديث أنه هو طعامهم، لكن هذا أيضا محتمل. فالأحوط هو سد الباب والأخذ بالعلة العامة، قال إنها مطعومة ونبتعد عن كل مطعوم. طيب إذا جاء شيء غير مطعوم ولو كان يكال ويوزن، هذا ما يجي في الربا، مثل إيش؟ مثلا ورق الحنة، الصابون، هذه الأشياء مكيلة أو موزونة، ما يجي فيها الربا، لأن هذه لا تؤكل. ولو كانت الحديد، الرصاص، جميع المعادن غير الذهب والفضة لا يجري فيها الربا، لأنها ليست ثمنية وليست مطعومة، فهذه كلها لا يجري فيها الربا. لا، غير التعليل في الزكاة، غير التعليل في الربا. الزكاة إذا أموال زكوية لأنها تبقى وتبقى سنة وأكثر، أموال يحصل بها الغنى ونعمة الله، فضل الله على العبد فيها كبير. إنسان عنده تمر يكفي سنة، وعنده بر يكفي سنة، هذه أموال تغني الناس سنة وسنتين، فهي أموال ثابتة تزكى. لكن بالنسبة للخضار، الفواكه والخضار، هذه تعرض وتزول، يأكل في يومين ثلاثة أسبوع ينتهي. ففرق في الزكاة، تعليل الزكاة غير تعليل الربا. اللحم الآن صار يدخر بهذه اللجات، ما شاء الله قاعد سنة وسنتين، يعني كان لا يدخر، حتى في السابق كان يدخرون اللحم ولا لا، يشرحونه ويملحونه ويبسونه ويقعد سنة وأكثر، يعني ضابط الدخار. مثل الخضار هذه غير مدخرة، لكن في الغالب أنها غير مكيلة ولا موزونة، الكوسة، البطاطس، الأشياء هذه في الغالب أنها ليست مكيلة ولا موزونة، تباع إما بالعدد أو بالكرتون أو كذا. كل حال إذا ما في يعني وزن واضح أو كيل واضح، الأصل عدمه، إذا لم تكن مكيلة بلا شك أو موزونة بلا شك فالأصل عدمه، ما دام فيه تردد فالأصل عدم الكيل والوزن، فلا تكون ربوية من أجل أنها ليست مكيلة ولا موزونة. بعض العلماء يعني مشهور عند الفقهاء أن جميع الفواكه ليست ربوية لأنها تباع بالعدد حتى إلى وقت قريب، إلى وقت قريب يعني قبل 50-60 سنة كانوا يشترون بالحبة، تفاح حبة حبتين، موز حبة حبتين، في بعض البلدان إلى الآن يتبايعون الفواكه بالعدد، التفاح البرتقال الموز وما شابه ذلك، يعني الصرف في كلام طويل نقف عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نبهنا على مسألة ما حضرتوها، هذه حصل فيها خطأ في أمس صححناها اليوم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.